بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فأريد والله أن ألقي كلمة من الخواطر، يعني دون إعداد ودون نظر في شيء. أتكلم عن شيء في داخلي، أتكلم من القلب. ربما أصيب فنحمد الله إن أصبته، لأنه سيكون من فضل الله وحده، وربما أخطئ فيكون هذا مني ومن الشيطان، وأرجو من كل من يسمعني أن يقول أنت أخطأت في كذا فيصحح لي ويأخذ الأجر والثواب لي. أنا سأتكلم عن يعني ما هو مستقر في نفسي من ضرورة لزوم المنهج السلفي. أن أقول والله أقول لنفسي عبر هذه السنين الطويلة التي عشتها، وأقول لكل إخواني وأبنائي وللمسلمين، المنهج السلفي لابد أن نعيش به، ولابد أن نعيش فيه، ولابد أن نعيش له. المنهج السلفي يعني اتباع ما جاء في كتاب الله، واتباع ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما سار عليه خلفائه الراشدون رضوان الله عليهم، وما سار عليه الصحابة رضوان الله عليهم، ثم ما سار عليه تابعوهم بإحسان طوال القرون الخيرية الثلاثة. هذا المنهج السلفي لابد كما قلت أن نعيش به، وأن نعيش فيه، وأن نعيش له. أما أن نعيش به فليكن بالنسبة لنا هو الهواء الذي نتنفسه، وليكن هو الهواء الذي نتنفسه، وليكن والحياة عليه هي الحيوان لو كانوا يعلمون. طيب كيف نعيش به وفيه وله؟ لابد أن ندرسه، فدراسته وتأمله لكي نعتصم به، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالمنهج السلفي هو حبل الله المتين، فهذا به، ولابد أن ندرسه لنعيش فيه، يعني نطبقه عندما نأكل، عندما نشرب، عندما ننام، عندما نتعامل، عندما نبيع، عندما نشتري، عندما نتزوج. في كل شؤون حياتنا نراقب أنفسنا لنعيش فيه، وفي كل تصرف صغر أو كبر، خص أو عام، نقول هل هذا التصرف وارد به كتاب وسنة، أو على الأقل لم يرد به منع فهو في درجة الإباحة. فهكذا نعيش فيه. أما نعيش له ننصره بنفوسنا وأرواحنا وأوقاتنا وأموالنا، نعيش له ندافع عنه، نبينه للناس، نثبت عليه. فإذا عشنا له ودافعنا عنه، فإن متنا غفر الله عز وجل لنا وشكر لنا، فهو الشاكر الشكور سبحانه عز وجل. وإن نصرناه فالله عز وجل سينصرنا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. طيب إذن كيف نطبق هذا الذي تقوله؟ أولا بالدراسة العلمية، لابد أن نعكف على دراسة المنهج السلفي، ندرسه في العقيدة، لأننا في خضم رهيب جدا، أمواج متلاطمة من الأشعرية الذين يريدون أن يرسخوا في الناس أن أول واجب في العقيدة هو النظر في ملك الله عز وجل. وهذا ليس أول واجب، بل أول واجب توحيد الله عز وجل ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. ثم بعد ذلك ينكرون صفات الرب عز وجل، هم معتزلة في الحقيقة، وإن خففوا بعض مصائب منهج الاعتزال وآمنوا ببعض الصفات وأولوا الباقي، وحتى الصفات التي آمنوا بها وهي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، هذه السبعة التي يؤمنون بها إنما يؤمنون بها عقلا لا نقلا، لأن لو آمنوا نقلا آمنوا بكل ما ورد في الكتاب والسنة من صفات الله عز وجل، ولكنهم آمنوا بها عقلا. ثم باقي الصفات يؤولونها تأويلا فاسدا. صحيح أنهم فروا من الكفر لا نكفرهم، ولكن هذا منهج في غاية الفساد. فالمنهج السلفي يشمل العقيدة والطريقة والأسلوب والدعوة. فالعقيدة لابد أن نحفظها، ندرسها، نحفظها، نعتنقها، نؤمن بها، ندافع عنها ونبينها للناس مهما كانت النتائج. نبينها في المساجد إن استطعنا، في المجالس، في البيوت، في الأسواق، في التعاملات، في الأعمال، في المواصلات. لابد أن نبين هذا المنهج، نبين العقيدة الصحيحة، ثم نبين ضرورة لزوم الأساليب الشرعية لنشر هذه العقيدة الصحيحة وبثها في المسلمين. إذن نعكف على العقيدة، ونعكف أيضا على الفقه، ونعكف على العلوم الضرورية، علوم الحاجة، وأيضا ندرس علوم الآلة من مصطلح وسيرة ولغة. إذن لابد أن نعيش في دراسة متواصلة لا تتوقف عند عمر معين، وتبدأ من مجرد أن يميز الإنسان أو أن يستطيع أن يفهم شيئا. كما أنه المنهج السلفي يركز أولا على تدبر كلام الله عز وجل، لأن القرآن هو مصدر جميع العلوم، وهو مصدر هذا المنهج، وهو الذي يتمسك به يهتدي ويرشد. فلا بد من إرساء أنه لا بد من تدبر معاني كلام الله عز وجل على كل المستويات السلفية، حتى لو كان الشخص غير متعلم، وحتى لو كان الشخص لا يقرأ ولا يكتب، لأنه لا يليق أن يوجه الله عز وجل إلينا كتابا ثم أننا نجد كلمات فيه والمسلمون لا يعرفون معناها. كيف يتعبدون الله عز وجل وهم لا يعرفون معنى الصمد، أو معنى غاسق إذا وقب، أو معنى النفاثات في العقد، أو معنى الجوار الكنس، أو معنى جفان كالجواب وقدور الراسيات، أو معنى لا شيئة فيها، أو معنى لا فرض ولا بكر. فكلمات الله عز وجل لابد للمسلمين أن يعرفوا معناها ويتدبروا. ثم طلاب العلم منهم ينطلقون إلى قراءة تفسير السعدي وتفسير ابن كثير وغيره من التفاسير، لكن لا يغيب معنى واحد من معاني كلام الله عز وجل عن الأذهان والقلوب، وإلا تكون هذه أقفال تصد المنهج السلفي وتغلقه وتضيعه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إذن لكي نعيش به وفيه وله، لابد التدبر هو العيش فيه، التدبر هو العيش فيه، والعمل به هو العيش له، والدفاع عنه وبيانه. ناس كثيرون جدا لا يعرفون المنهج السلفي، وينظرون في خضم الأزمات والشبهات والشهوات الموجودة في العالم، ومنهم من يعتقد أن الثورات هي سبيل الإصلاح، ومنهم من يعتقد أن سبيل الإصلاح هو التصوف والدروشة والغياب عن الوعي، ومنهم من يتصور أن التمسك بالحداثة وترك الدين هو وسيلة النجاة. لا وسيلة نجاة إلا بالحبل المتين، والحبل المتين هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لابد أن نوصل للناس هذا المعنى. ثم إننا القضية الأصلية في معظم بلاد المسلمين، لا سيما هنا في مصر أو في غيرها من البلاد، وفي كل البلاد، القضية التي تهم جموع حشود الناس هي قضية التعامل مع الحاكم. فهم يرون أن هناك أزمات، وأن هناك مشاكل، وأنه لابد من تغيير الحاكم بوسيلة انقلاب، بوسيلة ثورات، بوسيلة تنافس حزبي، بوسيلة ديمقراطية. وهذا طبعا غياب عن الوعي، غياب عن المنهج السلفي. الحاكم تتغير أسماؤه وأشكاله، لكن هو واحد. يعني مثلا هنا في مصر، أعضاء أصحاب المنهج السلفي لا يفرقون في صفة الحاكم ما بين الملك فاروق والرئيس عبد الناصر والرئيس محمد نجيب والرئيس السادات والرئيس حسني مبارك والرئيس عدلي منصور والرئيس مرسي والرئيس السيسي. هذه أسماء وأشكال متغيرة لكيان واحد، الكيان الواحد هو الحاكم. لابد في المنهج السلفي من تأصيل وبيان علاقة الحاكم بالمحكوم، وأن نقول أيها الناس لما تدخلوا معنا في مناقشات، هل كان مرسي حاكما طيبا صحيحا سليما أو لا؟ هل الرئيس السيسي يظلم أو لا يظلم؟ هذا كله تسطيح للقضية، هو بعد تام عن المنهج السلفي، أو هو بعد تام عن الوصول إلى الحل الصحيح الناجع لكل مشاكل البلاد. إنما القضية التي نؤسسها في نفوسنا وفي نفوس الناس وفي نفوس طلبتنا وفي نفوس الشعوب، أن القضية قول الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الحاكم الله عز وجل هو الذي يوليه، ربنا يوليه، ولكن الله عز وجل يخلق الأسباب، فربما يخلق أسباب انقلاب مثلا، ودبابات تخرج وتطيح بفلان وتولي فلانا، هذا من تدبير الله. ربما يجتمع الناس فيختارون شخصا، أيضا هذا من تدبير الله. فمن تدبير الله أن أرسل رسولا بالهدى ودين الحق ليحكم المسلمين، وتكون هذه فترة هي أعظم فترة وأزهى فترة في تاريخ العالم. ثم الصحابة لفضلهم ولشرفهم ولاصطفاء الله لهم ولنعمة الله عز وجل عليهم ولحبه سبحانه لهم، اختار لهم أن يحكمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الله عز وجل رضي للتابعين أن يحكمهم الصحابة رضوان الله عليه. ثم هكذا تمشي الأمور. عندما يكون هناك شعب يظلم ويطغى ويعصي الله عز وجل، لا شك أن مالك الملك سيرسل له حاكما يعاقبه، لأنه ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا وجدنا بلدا من البلاد الحاكم يظلم فيها، والأسعار تغلو وترتفع فيها، والحياة ضنك، لابد أن نعلم أن هذا من الشعب لا من الحاكم، ليست القضية بيد الحاكم. وما في حاكم إلا ويتمنى أن يسود الرخاء في عهده وأن يمتدحه الناس. فالحاكم لا يصطنع أزمات للناس، وإنما كما ذكرنا إما أن يأتي للناس نعمة وإما أن يكون للناس عقوبة. ولذا لما يعني القراء أرادوا الخروج على حجاج بن يوسف الثقفي، وفيهم عمالقة يعني فيهم كبار أهل العلم من فضلاء التابعين كسعيد بن جبير والإمام الشعبي وغيره من العلماء الكبار، واجتمعوا على ضرورة الخروج على الحجاج الثقفي لأنه طغى وتجبر وظلم وجار. هم محقون في أنه طغى وتجبر وظلم وجار، لكن رحمة الله عليهم ربما غاب عنهم ولم ينتبهوا إلى أن إذا كان هذا الرجل السفاح المبير كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا الرجل طالما طغى وتجبر وظلم وجار، فلا شك أن الشعب الذي يحكمه الحجاج وهو شعب العراق في غالبه ظالم وفاسق ولا بد من عقوبة. ولذا لما تكلموا هم الأفاضل هؤلاء مع الحسن البصري رحمه الله لكي يخرج معهم على الحجاج، قال إن الحجاج بن يوسف الثقفي عقوبة. عقوبة من من يا شباب؟ من الله. عقوبة، والعقوبة لا يرفعها السيف، يعني لا يرفع الخروج والحروب، وإنما ترفعها التوبة. وكان محقا، وهم كانوا أخطأوا رحمة الله عليهم، فخرجوا. وحدث الذي حدث، 3 سنوات من الخروج والقتال وموقع دير الجماجم، ويسقط 10,000 إنسان قتيل، وينتصر الحجاج أيضا، لأن الشعب العراقي في ساعتها لا يستحق إلا الحجاج. ولذا لما سب رجل الحجاج في محضر الحسن قال: لا تسبوا الحجاج، فربما يذهب الحجاج ويأتيكم أمثال القردة والخنازير. إذن محاولة إصلاح الحال بتغيير الحاكم محاولة فاشلة، وقتل سعيد بن جبير رحمة الله عليه، وساد الإجماع، وهذا الإجماع مستنده كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين، ساد الإجماع أنه يحرم الخروج على أئمة الجور، يعني على حكام الظلم، على الحكام الظلمة، ساد هذا القول، وانتشر هذا الحكم وتعمق في نفوس أهل العلم وفي نفوس من أراد الله عز وجل به خيرا. فهنا لما يأتي أناس يجلسون ويحاولون الكلام معنا من الإخوان ومن غيرهم، السيسي ظالم والأسعار مرتفعة، طيب أنتم الآن تقولون الشعب المصري ظالم وبالتالي السيسي يظلمه وترتفع الأسعار، مع أن طبعا لا نوافقهم في أن السيسي ظالم، ولكن تنزلا في الحوار معه. السيسي كما نرى رجل يحب البلاد ويحاول أن يبذل جهده ليل نهار لإصلاح ما يمكنه، ولكن كما ذكرنا هذه قضية يعني قضية هندسية واضحة، سنة كونية للرب تبارك وتعالى. فأيها الناس ستزيد الأسعار، حتى لو السيسي ليس هو الذي زاد الأسعار وفعلا ليس هو، لكن ستحدث أحداث عالمية كما حدث مع الروس والحرب التي تدور الآن ما بين زيلينسكي وبوتين، ما بين أوكرانيا وروسيا، والقمح سعره يرتفع والبترول والأسعار والأحوال الاقتصادية تضطرب وتموج وترتفع الأسعار في العالم كله في مصر وغيرها. ليست القضية أن نقول كيف نزيح الحاكم ليأتي، إذا أزحنا فلانا سيأتي فلان آخر بشكل آخر وباسم آخر، لكن المحتوى واحد، وهو أنه لا بد أن يعاقب الشعب الظالم، لأن هذه سنة الله، ولا بد أن ينعم على الشعب الطيب الذي يطيع الله عز وجل، لأن الله عز وجل كريم، والله عز وجل وعدنا بأنه يضاعف الحسنة بعشر أمثالها. فالناس لو أطاعوا الله سيرسل لهم حاكما صالحا أصلح منهم، ولو عصوا الله سيعاقبهم ربنا عز وجل ويعفو عن كثير، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فلا بد في هذه القضية، وأنا لعلي استفدت فيها قليلا، لا بد في هذه القضية نحن السلفيين الذين نتمسك بالمنهج السلفي الصحيح، الذين يسموننا لمزا وظلما المداخلة، نحن نتمسك بقول الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر، هذه واحدة، ظهر نعم في فساد في البر والبحر، نعم ظاهر نعم. طيب قال الله بما كسبت أيدي الناس، إذن هذه القضية التي لابد أن نرسخها بما كسبت أيدي الناس، وليس بطريقة الحكام في الحكم، ولا باستيلاء الحكام على الحكم، ولا بجور الأمراء والحكام، لا، بما كسبت أيدي الناس، هذه رقم 2 في نفس الآية. ثم ليذيقهم بعض الذي عملوا، إذن نقول لسي هذه حكمة، إن الله يذيقكم بعض الذي عملتم، وهذا يعني عدل منه مع الرحمة والعفو الكثير جدا، أنتم عملتم لابد أن يذيقكم بعض الذي عملتم، إذن ليذيقهم بعض الذي عملوا ثم انظروا، انظروا لعلهم يرجعون. فالله عز وجل هنا يبين الحل الأوحد لعلهم يرجعون، الحل الأوحد لعلهم يرجعون. يرجعون إلى ماذا؟ يرجعون إلى المنهج السلفي، يعيشون به، يعيشون فيه، يعيشون له. هذه هي القضية، هذه هي القضية. هذا الذي ذكرت كلام مختصر وكلام بسيط وكلام مفيد، هذا الذي ينبغي يا طلبة العلم في كل مكان، يا أيها السلفيون، هذا الذي ينبغي أن نعيش به وفيه وله، وأن ندافع عنه، وأن نخصص أعمارنا ويعني أوقاتنا وأوقاتنا وأموالنا وأعصابنا وجهودنا لبيانه ونشره وترسيخه. هذه كلام مجزة أرسلها لإخواني، فإن كان صوابا فالحمد لله فضل الله عز وجل، أما إن كان غير ذلك فاعذروني وبينوا لي وانصحوني، فالدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أعود، المنهج السلفي هو التمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه صحابته. ألم يقل الله سبحانه عز وجل متكلما عن الصحابة: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يعني يا أيها الصحابة، لو آمن الناس بعدكم ومعكم في كل زمان في كل مكان بما آمنتم به، بما آمنتم به، به المنهج السلفي بالتمسك بحبل الله المتين، بما آمنتم به فقد اهتدوا. هذه قضية خلاص حسمها ربي سبحانه، لا اهتداء إلا بمنهج الصحابة فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. إذن العصمة، النجاة، السلامة، الرجاء، السداد، الفلاح، ما آمنتم به. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فأريد والله أن ألقي كلمة من الخواطر، يعني دون إعداد ودون نظر في شيء، أتكلم عن شيء في داخلي، أتكلم من القلب، ربما أصيب فنحمد الله إن أصبت لأنه سيكون من فضل الله وحده، وربما أخطئ فيكون هذا مني ومن الشيطان، وأرجو من كل من يسمعني أن يقول أنت أخطأت في كذا فيصحح لي ويأخذ الأجر والثواب لي. أنا سأتكلم عن يعني ما هو مستقر في نفسي من ضرورة لزوم المنهج السلفي. أنا أقول والله أقول لنفسي عبر هذه السنين الطويلة التي عشتها، وأقول لكل إخواني وأبنائي وللمسلمين، المنهج السلفي لابد أن نعيش به، ولابد أن نعيش فيه، ولابد أن نعيش له. المنهج السلفي يعني اتباع ما جاء في كتاب الله، واتباع ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما سار عليه خلفائه الراشدون رضوان الله عليهم، وما سار عليه الصحابة رضوان الله عليهم، ثم ما سار عليه تابعوهم بإحسان طوال القرون الخيرية الثلاثة. هذا المنهج السلفي لابد كما قلت أن نعيش به، وأن نعيش فيه، وأن نعيش له. أما أن نعيش به فليكن بالنسبة لنا هو الهواء الذي نتنفسه، وليكن هو الهواء الذي نتنفسه، وليكن والحياة عليه هي الحيوان لو كانوا يعلمون. طيب كيف نعيش به وفيه وله؟ لابد أن ندرسه، فدراسته وتأمله لكي نعتصم به، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالمنهج السلفي هو حبل الله المتين، فهذا به، ولابد أن ندرسه لنعيش فيه، يعني نطبقه عندما نأكل، عندما نشرب، عندما ننام، عندما نتعامل، عندما نبيع، عندما نشتري، عندما نتزوج، في كل شؤون حياتنا نراقب أنفسنا لنعيش فيه، وفي كل تصرف صغر أو كبر، خص أو عام، نقول هل هذا التصرف وارد به كتاب وسنة، أو على الأقل لم يرد به منع فهو في درجة الإباحة، فهكذا نعيش فيه. أما نعيش له ننصره بنفوسنا وأرواحنا وأوقاتنا وأموالنا، نعيش له ندافع عنه، نبينه للناس، نثبت عليه. فإذا عشنا له ودافعنا عنه فإن متنا غفر الله عز وجل لنا وشكر لنا، فهو الشاكر الشكور سبحانه عز وجل. وإن نصرناه فالله عز وجل سينصرنا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. طيب إذن كيف نطبق هذا الذي تقوله؟ أولا بالدراسة العلمية، لابد أن نعكف على دراسة المنهج السلفي، ندرسه في العقيدة، لأننا في خضم رهيب جدا، أمواج متلاطمة من الأشعرية الذين يريدون أن يرسخوا في الناس أن أول واجب في العقيدة هو النظر في ملك الله عز وجل، وهذا ليس أول واجب، بل أول واجب توحيد الله عز وجل ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. ثم بعد ذلك ينكرون صفات الرب عز وجل، هم معتزلة في الحقيقة، وإن خففوا بعض مصائب منهج الاعتزال، وآمنوا ببعض الصفات وأولوا الباقي، وحتى الصفات التي آمنوا بها وهي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، هذه السبعة التي يؤمنون بها إنما يؤمنون بها عقلا لا نقلا، لأن لو آمنوا نقلا آمنوا بكل ما ورد في الكتاب والسنة من صفات الله عز وجل، ولكنهم آمنوا بها عقلا. ثم باقي الصفات يؤولونها تأويلا فاسدا. صحيح أنهم فروا من الكفر، لا نكفرهم، ولكن هذا منهج في غاية الفساد. فالمنهج السلفي يشمل العقيدة والطريقة والأسلوب والدعوة. فالعقيدة لابد أن نحفظها، ندرسها، نحفظها، نعتنقها، نؤمن بها، ندافع عنها ونبينها للناس مهما كانت النتائج. نبينها في المساجد إن استطعنا، في المجالس، في البيوت، في الأسواق، في التعاملات، في الأعمال، في المواصلات. لابد أن نبين هذا المنهج، نبين العقيدة الصحيحة، ثم نبين ضرورة لزوم الأساليب الشرعية لنشر هذه العقيدة الصحيحة وبثها في المسلمين. إذن نعكف على العقيدة، ونعكف أيضا على الفقه، ونعكف على العلوم الضرورية، علوم الحاجة، وأيضا ندرس علوم الآلة من مصطلح وسيرة ولغة إذن لابد أن نعيش في دراسة متواصلة لا تتوقف عند عمر معين، وتبدأ من مجرد أن يميز الإنسان أو أن يستطيع أن يفهم شيئا. كما أنه المنهج السلفي يركز أولا على تدبر كلام الله عز وجل، لأن القرآن هو مصدر جميع العلوم، وهو مصدر هذا المنهج، وهو الذي يتمسك به يهتدي ويرشد. فلا بد من إرساء أنه لا بد من تدبر معاني كلام الله عز وجل على كل المستويات السلفية، حتى لو كان الشخص غير متعلم، وحتى لو كان الشخص لا يقرأ ولا يكتب، لأنه لا يليق أن يوجه الله عز وجل إلينا كتابا ثم أننا نجد كلمات فيه والمسلمون لا يعرفون معناها. كيف يتعبدون الله عز وجل وهم لا يعرفون معنى الصمد، أو معنى غاسق إذا وقب، أو معنى النفاثات في العقد، أو معنى الجوار الكنس، أو معنى جفان كالجواب وقدود الراسيات، أو معنى لا شيئة فيها، أو معنى لا فرض ولا بكر. فكلمات الله عز وجل لابد للمسلمين أن يعرفوا معناها ويتدبروه. ثم طلاب العلم منهم ينطلقون إلى قراءة تفسير السعدي وتفسير ابن كثير وغيره من التفاسير، لكن لا يغيب معنى واحد من معاني كلام الله عز وجل عن الأذهان والقلوب، وإلا تكون هذه أقفال تصد المنهج السلفي وتغلقه وتضيعه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إذن لكي نعيش به وفيه وله، لابد التدبر هو العيش فيه، التدبر هو العيش فيه، والعمل به هو العيش له، والدفاع عنه وبيانه. ناس كثيرون جدا لا يعرفون المنهج السلفي، وينظرون في خضم الأزمات والشبهات والشهوات الموجودة في العالم، ومنهم من يعتقد أن الثورات هي سبيل الإصلاح، ومنهم من يعتقد أن سبيل الإصلاح هو التصوف والدروشة والغياب عن الوعي، ومنهم من يتصور أن التمسك بالحداثة وترك الدين هو وسيلة النجاة. لا وسيلة نجاة إلا بالحبل المتين، والحبل المتين هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لابد أن نوصل للناس هذا المعنى. ثم إننا القضية الأصلية في معظم بلاد المسلمين، لا سيما هنا في مصر أو في غيرها من البلاد، وفي كل البلاد، القضية التي تهم جموع حشود الناس هي قضية التعامل مع الحاكم. فهم يرون أن هناك أزمات، وأن هناك مشاكل، وأنه لابد من تغيير الحاكم بوسيلة انقلاب، بوسيلة ثورات، بوسيلة تنافس حزبي، بوسيلة ديمقراطية. وهذا طبعا غياب عن الوعي، غياب عن المنهج السلفي. الحاكم تتغير أسماؤه وأشكاله، لكن هو واحد. يعني مثلا هنا في مصر أعضاء أصحاب المنهج السلفي لا يفرقون في صفة الحاكم ما بين الملك فاروق والرئيس عبد الناصر والرئيس محمد نجيب والرئيس السادات والرئيس حسني مبارك والرئيس عدلي منصور والرئيس مرسي والرئيس السيسي. هذه أسماء وأشكال متغيرة لكيان واحد، الكيان الواحد هو الحاكم. لابد في المنهج السلفي من تأصيل وبيان علاقة الحاكم بالمحكوم، وأن نقول أيها الناس لما تدخلوا معنا في مناقشات، هل كان مرسي حاكما طيبا صحيحا سليما أو لا، هل الرئيس السيسي يظلم أو لا يظلم، هذا كله تسطيح للقضية وبعد تام عن المنهج السلفي، أو هو بعد تام عن الوصول إلى الحل الصحيح الناجع لكل مشاكل البلاد. إنما القضية التي نؤسسها في نفوسنا وفي نفوس الناس وفي نفوس طلبتنا وفي نفوس الشعوب، أن القضية قول الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الحاكم الله عز وجل هو الذي يوليه، ربنا يوليه، ولكن الله عز وجل يخلق الأسباب، فربما يخلق أسباب انقلاب مثلا، ودبابات تخرج وتطيح بفلان وتولي فلانا، هذا من تدبير الله. ربما يجتمع الناس فيختارون شخصا، أيضا هذا من تدبير الله. فمن تدبير الله أن أرسل رسولا بالهدى ودين الحق ليحكم المسلمين، وتكون هذه فترة هي أعظم فترة وأزهى فترة في تاريخ العالم. ثم الصحابة لفضلهم ولشرفهم ولاصطفاء الله لهم ولنعمة الله عز وجل عليهم ولحبه سبحانه لهم اختار لهم أن يحكمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الله عز وجل رضي للتابعين أن يحكمهم الصحابة رضوان الله عليه. ثم هكذا تمشي الأمور. عندما يكون هناك شعب يظلم ويطغى ويعصي الله عز وجل، لا شك أن مالك الملك سيرسل له حاكما يعاقبه، لأنه ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا وجدنا بلدا من البلاد الحاكم يظلم فيها والأسعار تغلو وترتفع فيها والحياة ضنك، لابد أن نعلم أن هذا من الشعب لا من الحاكم، ليست القضية بيد الحاكم. وما في حاكم إلا ويتمنى أن يسود الرخاء في عهده وأن يمتدحه الناس. فالحاكم لا يصطنع أزمات للناس، وإنما كما ذكرنا إما أن يأتي للناس نعمة وإما أن يكون للناس عقوبة. ولذا لما يعني القراء أرادوا الخروج على حجاج بن يوسف الثقفي، وفيهم عمالقة يعني فيهم كبار أهل العلم من فضلاء التابعين كسعيد بن جبير والإمام الشعبي وغيره من العلماء الكبار، واجتمعوا على ضرورة الخروج عن على الحجاج الثقفي لأنه طغى وتجبر وظلم وجار. هم محقون في أنه طغى وتجبر وظلم وجار، لكن رحمة الله عليهم ربما غاب عنهم ولم ينتبهوا إلى أن إذا كان هذا الرجل السفاح المبير كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا الرجل طالما طغى وتجبر وظلم وجار، فلا شك أن الشعب الذي يحكمه الحجاج وهو شعب العراق في غالبه ظالم وفاسق ولا بد من عقوبة. ولذا لما تكلموا هم الأفاضل هؤلاء مع الحسن البصري رحمه الله لكي يخرج معهم على الحجاج، قال إن الحجاج بن يوسف الثقفي عقوبة. عقوبة من من يا شباب؟ من الله عقوبة، والعقوبة لا يرفعها السيف، يعني لا يرفع الخروج والحروب، وإنما ترفعها التوبة. وكان محقا وهم كانوا أخطأوا رحمة الله عليهم، فخرجوا وحدث الذي حدث، 3 سنوات من الخروج والقتال وموقع دير الجماجم، ويسقط 10,000 إنسان قتيل، وينتصر الحجاج أيضا، لأن الشعب العراقي في ساعتها لا يستحق إلى الحجاج. ولذا لما سب رجل الحجاج في محضر الحسن قال: لا تسب الحجاج. فربما يذهب الحجاج ويأتيكم أمثال القردة والخنازير. إذن محاولة إصلاح الحال بتغيير الحاكم محاولة فاشلة. وقتل سيدنا جبير رحمة الله عليه، وساد الإجماع، وهذا الإجماع مستنده كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين، ساد الإجماع أنه يحرم الخروج على أئمة الجور، يعني على حكام الظلم، على الحكام الظلمة. ساد هذا القول وانتشر هذا الحكم وتعمق في نفوس أهل العلم وفي نفوس من أراد الله عز وجل به خيرا. فهنا لما يأتي أناس يجلسون ويحاولون الكلام معنا من الإخوان ومن غيرهم، السيسي ظالم والأسعار مرتفعة، طيب أنتم الآن تقولون الشعب المصري ظالم وبالتالي السيسي يظلمه وترتفع الأسعار، مع أن طبعا لا نوافقهم في أن السيسي ظالم، ولكن تنزلا في الحوار معه. السيسي كما نرى رجل يحب البلاد ويحاول أن يبذل جهده ليل نهار لإصلاح ما يمكنه، ولكن كما ذكرنا هذه قضية، يعني قضية هندسية واضحة، سنة كونية للرب تبارك وتعالى. فأيها الناس ستزيد الأسعار، حتى لو السيسي ليس هو الذي زاد الأسعار وفعلا ليس هو، لكن ستحدث أحداث عالمية كما حدث مع الروس والحرب التي تدور الآن ما بين زيلينسكي وبوتين، ما بين أوكرانيا وروسيا، والقمح سعره يرتفع والبترول والأسعار والأحوال الاقتصادية تضطرب وتموج وترتفع الأسعار في العالم كله في مصر وغيرها. ليست القضية أن نقول كيف نزيح الحاكم ليأتي، إذا أزحنا فلانا سيأتي فلان آخر بشكل آخر وباسم آخر، لكن المحتوى واحد، وهو أنه لا بد أن يعاقب الشعب الظالم، لأن هذه سنة الله، ولا بد أن ينعم على الشعب الطيب الذي يطيع الله عز وجل، لأن الله عز وجل كريم، والله عز وجل وعدنا بأنه يضاعف الحسنة بعشر أمثالها. فالناس لو أطاعوا الله سيرسل لهم حاكما صالحا أصلح منهم، ولو عصوا الله سيعاقبهم ربنا عز وجل ويعفو عن كثير، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فلا بد في هذه القضية، وأنا لعلي استفضت فيها قليلا، لا بد في هذه القضية نحن السلفيين الذين نتمسك بالمنهج السلفي الصحيح، الذين يسموننا لمزا وظلما المداخلة، نحن نتمسك بقول الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر، هذه واحدة، ظهر نعم في فساد في البر والبحر، نعم ظاهر نعم. طيب قال الله: بما كسبت أيدي الناس. إذن هذه القضية التي لابد أن نرسخها بما كسبت أيدي الناس، وليس بطريقة الحكام في الحكم، ولا باستيلاء الحكام على الحكم، ولا بجور الأمراء والحكام، لا، بما كسبت أيدي الناس، هذه رقم 2 في نفس الآية. ثم ليذيقهم بعض الذي عملوا. إذن نقول لسي هذه حكمة، إن الله يذيقكم بعض الذي عملتم، وهذا يعني عدل منه مع الرحمة والعفو الكثير جدا. أنتم عملتم لابد أن يذيقكم بعض الذي عملتم، إذن ليذيقهم بعض الذي عملوا ثم انظروا لعلهم يرجعون. فالله عز وجل هنا يبين الحل الأوحد لعلهم يرجعون، الحل الأوحد لعلهم يرجعون. يرجعون إلى ماذا؟ يرجعون إلى المنهج السلفي، يعيشون به، يعيشون فيه، يعيشون له. هذه هي القضية، هذه هي القضية. هذا الذي ذكرته كلام مختصر وكلام بسيط وكلام مفيد، هذا الذي ينبغي يا طلبة العلم في كل مكان، يا أيها السلفيون، هذا الذي ينبغي أن نعيش به وفيه وله، وأن ندافع عنه، وأن نخصص أعمارنا ويعني أوقاتنا وأوقاتنا وأموالنا وأعصابنا وجهودنا لبيانه ونشره وترسيخه. هذه كلام موجزة أرسلها لإخواني، فإن كان صوابا فالحمد لله، فضل الله عز وجل، أما إن كان غير ذلك فاعذروني وبينوا لي وانصحوني، فالدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أعود المنهج السلفي والتمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه صحابته. ألم يقل الله سبحانه عز وجل متكلما عن الصحابة: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا؟ يعني يا أيها الصحابة، لو آمن الناس بعدكم ومعكم في كل زمان في كل مكان بما آمنتم به، بما آمنتم به به المنهج السلفي بالتمسك بحبل الله المتين، بما آمنتم به فقد اهتدوا. هذه قضية خلاص حسمها ربي سبحانه، لا اهتداء إلا بمنهج الصحابة فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. إذن العصمة، النجاة، السلامة، الرجاء، السداد، الفلاح ما آمنتم به. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.